أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم إن ما ذكره مختص بما إذا علم أو علم إذن شخص إلى آخره، كأن مراده ما ذكره التستري في شرح وتوجيه مطلب شيخه كاشف الغطاء، أقصد أن يكون ضمير ما ذكره عائدا على التستري، أو ما ذكره كاشف الغطاء لكن ولو على هذا الاحتمال الآخر الذي شرحه من عبارته تلميذه التستري. وعلى كل حال، هذا الذي ذكر من توجيه صحة هذه المعاملة التي قام بها الصبي، لكن بالبناء على كفاية التراضي من الكبيرين مع وصول المالين، وأن الصبي مجرد آلة في الإيصال، والعبرة برضا وإذن الولي من خلفه، ومن ذاك الطرف برضا وإذن المشتري البالغ الذي تعامل مع الصبي. فذكر هذا وقال إنه يكفي في إحراز الإذن والرضا هذه الأمارات الظنية. وحاصل الاعتراض هنا أن ما ذكر إذا صححناه وبنينا عليه قلنا يكفي التراضي، فإنما يتم عندما نحرز هذا التراضي، والمقصود إحرازه اليقيني، ولا يتم لمجرد قيام أمارة ظنية. على رضا الولي فإنه لا دليل على اعتبار مثل هذه الأمارة، وما ذكر من الأمارات ظني، جلوس الصبي في الدكان مجلس أبيه لا يفيد القطع بأن الأب أذن له وهو راض، وغايته الظن لاحتمال أن يكون الصبي سرق المفتاح من كيس أبيه أو جيبه وفتح وجلس. كذلك تصديه للبيع في السوق على رؤوس الأشهاد لا يخشى شيئا، هذا أيضا لا يدل على أن الأب أذن له، وإن كنت أنت عندما تراه تقول لابد أن يكون أذن له، وإلا فإن هذا الصبي بوقوفه كذلك معرض نفسه للتأديب، ويمكن بعض الصبيان أن يكون له مثل هذه الجرأة أن لا يبالي بالتأديب الآتي، أو أن يراهن على أنكم إذا رأيتموه يبيع في العلن فلن تحتملوا في حقه أن يكون له مثل هذه الجرأة والوقاحة أن يخرج علنا بلا إذن أبيه ويعرض نفسه للتأديب، يراهن على هذا بحيث تصدقونه وتجزمون في مثله بحسب العادة ولو جزما عرفيا، يعني ضعيف المقدمات، قابل للزوال، تجزمون بأنه لابد أن يكون بإذن أبيه مثلا، يراهن على هذا، وإلا فنفس وقوفه هناك فيه احتمال أنه تجرأ ووقف بلا إذن، كيف ما كان هذه كلها أمارات ظنية، والمفروض أن نحرز الإذن، ما دام المناط على الإذن فلابد من إحرازه، وإحرازه يكون باليقين. سهو في العبارة عبر بأنه لابد أن يعلم إذن شخص بالغ عاقل للصبي وليا كان أم غيره، هذا للإشارة إلى اختلاف الموارد التي يتصدى الصبي فيها للمعاملة، فإنه تارة يتصدى للمعاملة في مال نفسه، وطبعا ليس بحثنا فيما يتصدى فيه بالاستقلال، كلامنا فيما يتصدى بالإذن، فإذا تصدى للمعاملة في مال نفسه يكون ذلك بإذن الولي، لأن الولي هو الذي له أن يأذن حتى للصبي في مال نفسه، وأخرى يتصدى للمعاملة في مال الولي فيكون الإذن أيضا للولي، في الأول يأذن للصبي بولايته عنه في ماله، في الثاني يأذن للصبي بالأصالة عن نفسه إذنا في مال نفسه، وثالثا يتصدى الصبي للمعاملة في مال شخص ثالث، في مال شخص ثالث غير الولي، حينئذ لابد من إحراز إذن هذا المالك أيضا الثالث أن يكون هو راضي أن يتصرف الصبي، فيحرز رضاه كما يحرز رضا من تصرف الصبي بالمعاملة معه، ويكون العبرة برضا هذين الكبيرين. طبعا عندما يريد الصبي أن يعمل لغير الولي لابد من إذن الولي، لكن إذن الولي بحسب الظاهر لا دخل له هنا في المعاملة، لو كنا نريد أن نصحح المعاملة على أساس أن المؤثر هو فعل الصبي، ففعل الصبي يحتاج إلى إذن الولي، وإذن الولي دخيل في التصحيح وفي المعاملة، لكن هنا نتكلم بناء على أن الصحة ليست لفعل الصبي، صبي آلة، الصحة لرضائي البالغين، فالعبرة في ركن المعاملة برضا الكبير المالك الذي يعمل الصبي له، أن يكون هذا أذن للصبي وقال له اعمل في مالي، بع أموالي، اجلس في دكاني، يحرز رضا هذا ورضا المشتري، مثلا تحقق الرضاان مع وصول المالين أثرت الإباحة أو الملك على الاحتمال الآخر، فرضا الولي هنا معتبر، لكن من باب أنه من دون رضاه لا يجوز استعمال الصبي، وليخرج ذلك المالك عن أن يكون مرتكبا للحرام باستعمال الصبي من غير إذن وليه، لكن لو فعل كان مرتكبا للحرام في توسيط الصبي واستعماله كآلة، إلا أن هذا لا ربط له بالمعاملة، لا وجود الإذن من الولي يصحح معاملة البالغين، ولا عدمه يبطلها. الصبي هنا مثل الدابة الصغيرة التي يجعل المال عليها ويوصل من خلالها إلى الطرف البالغ الآخر، وذاك يضع عليها ماله ويرد على هذا البالغ. لو كان هكذا، لو استعمل المالك دابة شخص في إيصال ماله إلى معامله، فإن كان بإذن الشخص فاستعماله حلال، وإن كان من غير إذنه فاستعمال حرام. لكن ما ربط هذا بالمعاملة؟ العبرة في المعاملة برضا ورضا المعامل الآخر ووصول المالين، وقد وصل، ولو وصل بطريق حرام أصبح عنده الآن. فإذن نفس الكلام، إذا كان الصبي بمنزلة الدابة التي تستعمل وتوسط كآلة في الإيصال، فإذن الولي معتبر فقط في حل استعمال الصبي كما في حل استعمال الدابة، وليس له تأثير في العقد. ولذا لم يذكره المصنف هنا، وقال يعتبر إذن البالغ وليا أو غيره. إذا كان غير ولي يعتبر إذن غير الولي فقط، لأن العبرة برضاه هو المالك وهو المعامل الحقيقي، كما أن العبرة برضا الطرف الآخر المعامل معه. وأما الولي فإذنه لحلية التصرف في الصبي لا غير، ولذا لم يذكره فالتفت إلى هذا. هذا ومن جملة ما يرد على ما جاء في هذه العبارة الإشكال فيما ذكره كاشف الغطاء في آخر عبارته، حيث قال بإمكان القول بحصول الملك لا مجرد الإباحة، ببيان أن هذا الشخص لما أذن، يعني الولي لما أذن للصبي في جميع التصرفات ومنها التصرفات المملكة أو في خصوص المملكة، قال له بيع أو تصرف على العموم، بيع آجر، أو مثلا صالح مثلا، أو خصوص البيع، المهم أن يكون أذن له في تصرف مملك مثل البيع وهو مفروض. فلما أذن له في التمليك كان إذنه له في التمليك إذنا للآخر في التملك، لأن التمليك عملية طرفينية يوجب فيها طرف التمليك ويوقعه من جانبه، فيبقى على الآخر أن يقبل هذا الإيجاب ويتملك ليتحقق الأثر وينتقل المال إلى المملك. فالإذن في التمليك بهذا المعنى يستلزم إذنا للطرف الآخر في التملك، إذن الآخر مأذون في التملك. لكن هو كان قال في أول كلامه إن الصبي لا تصح معاملته لا أصالة عن نفسه ولا وكالة عن غيره، ومعنى ذلك أنه ليس في الصبي أهلية التمليك إذا لم يكن معاملته وبيعه صحيحان، إذا لا يستطيع أن ينقل المال إليك، لا يستطيع أن يبيعك، كيف ينقل المال إليك؟ يبيعك. تقول لي لعله بالهبة، هو الهبة مثل البيع، إذا البيع باطل الهبة باطلة، إذا الصبي معاملته باطلة فليس فيه أهلية وقابلية التمليك. إذا من جهة يأذن له في التمليك وهو بالالتزام إذن للآخر في التملك، من جهة أخرى الصبي غير أهل للتمليك، فإذا كان هناك إذن للغير في التملك مع عدم أهلية طرف المعاملة لتمليكه، يعني بعبارة أخرى هذا الذي قلنا إنه لابد فيه من طرفين، واحد يملك وآخر يتملك، إذا كان هناك إذن للآخر في تولي هذا الطرف تملك، وكان الطرف الأول المفروض أن يتولى التمليك غير أهل له، فمعناه أنك مأذون في أن تتولى الطرفين، مأذون في أن تتملك، يعني لا فقط في أن تكون قابلا لتمليكه فإنه لا يستطيع التمليك، بل أن تكون مملكا ومتملكا، موجبا وقابل. لذلك قال يمكن أن يحكم بالصحة كمعاملة وبيع ويؤثر الملك مع فرض تولي ذاك المشتري البالغ وحده طرفي العقد، فيكون موجبا بالنيابة عن الولي وقابلا بالأصالة عن نفسه. هذا الذي ذكره يعترض المصنف عليه، وحاصل الاعتراض أمران أذكرهما على خلاف الترتيب، ترتيبهما في المتن مختلف. الأمر الأول أن ما ذكرت من فرض كون الطرف الآخر هو نفسه متوليا للطرفين موجبا وقابلا، هذا خلاف المشاهد بالوجدان ممن يتعاملون مع الصبيان. إذا لاحظنا نحن من يتعامل مع صبي أو فرضنا أنفسنا في نفس الموقف نوقع معاملة مع صبي، نقول الذي ندركه ونحرزه بالوجدان خصوصا في الفرض الثاني وهو ملاحظة أنفسنا، أنه ليس لنا في أمثال المقام قصد إلى تولي طرفي المعاملة وأن نكون موجبين قابلين. افرض نفسك صاحب دكان وجاءك الصبي يشتري مثلا يحمل كذا رسالة من أبيه، أو بالعكس أنت دخلت إلى الدكان وجدت الصبي، حتى نطابق محل الكلام، وجدت الصبي جالسا على كرسي أبيه، قال تفضل ما تريد؟ قلت أريد بعض البطاطا وشيئا من الباذنجان، فقال تفضل هذا بدرهم، أعطيته الدرهم، تجد من نفسك أن لك قصدا إلى تولي الطرفين وأنك مثلا بدفع الدرهم توجب وتقبل، أو بأخذ البطاطا منه توجب وبدفع الدرهم تقبل أو نحو ذلك. يقول بالوجدان لا نجد من أنفسنا إلا قصدا واحدا، تولي طرف واحد من طرفي العقد، وهو أن أكون مثلا قابلا، إذا كنت بطبيعة الحال ذهبت لأشتري من الدكان شيئا فذاك يبيع وأنا أشتري وهو الموجب وأنا القابل، أنا لي قصد فقط إلى تولي طرف واحد وإلى أن أقبل، المهم لي قصد إلى التولي لطرف واحد بالأصالة وهو تولي ما يتعلق بنفسي، لا أن أتولى ما يتعلق بي أصالة وما يتعلق بغيري نيابة، أتصرف كالأصيل فقط. هذا أولا. الأمر الثاني الذي يرد على ما ذكر أنه لو غض النظر عن ذلك وسلمنا أن لنا قصدين، إلى التولي المباشر بالأصالة والآخر غير المباشر بالنيابة، لو فرض وجود هذين القصدين، مع ذلك لنا أن نناقش في الوجه الذي على أساسه تحكمون بالصحة في فرض وجود هذين القصدين. فإن الوجه الذي يحكم لأجله بصحة تولي طرف واحد لطرفي المعاملة، شخص واحد لطرفي المعاملة، هذا الوجه ما هو؟ فيه احتمالان. الأول أن يكون دعوة أن المشتري الذي يتولى عن الطرف الآخر وهو الولي بالنيابة كما يتولى عن نفسه بالأصالة هو مأذون من طرف الولي في هذه النيابة عنه، ذاك الولي الغائب، مفروض ولي غائب وليس في الدكان إلا الصبي، أنا المشتري الذي سلمت في وجود القصدين وأن لي فعلا قصدا إلى التولي للإيجاب عن الولي بالنيابة عنه، ما الوجه المصحح لإيقاع طرفيها وقوعه طرف منهما عني بالأصالة؟ صحته واضح، فإني متوليه بالمباشرة. وقوع الطرف الثاني عن الولي بالنيابة، ما المصحح له؟ الاحتمال الأول أن تقول الولي الغائب قد أذن لهذا، حينئذ يرد عليه أن الولي الغائب لا رأى ولا كلم فلا أذن له بمباشرة وبخطاب وكلام، ولا وجه إليه ما ينوب مناب ذلك، مثل أن يبعث إليه بخطاب أو برسول يبلغه بإذنه رسالة مع رسول يتكلم أو مع شيء مكتوب يعلم أنه منه يبلغه بإذنه، لم يكن منه إذن أبدا. كل ما قد يدعى هنا والتفت إلى هذا الكلام الآتي جيدا، كل ما قد يدعى هنا من قبل أنا المتولي للطرفين ولطرف الولي أني عالم برضاه باطنا، عندما نقول إذن فالإذن هو الصريح المصرح به سواء باللفظ أو بما يقوم مقام اللفظ بإشارة دالة عليه بكتابة وأمثال ذلك، الإذن ليس لك أن تدعيه أي المصرح به، فإنه لا رأك ولا كلمك ولا بعث إليك بكتاب ولا برسول ولا بغير ذلك. وعندما أقول لا رأك ولا كلمك يعني أيضا ولا أشار إليك بإشارة تنوب مناب الكلام في إيصال المراد، إذن لم يصرح لك بالإذن بوجه من وجوه التصريح. كل ما هناك أن تدعي أني أجري هذه المعاملة فأنوب عنه فيما يرتبط به لعلمي برضاه القلبي، رضاه الباطني، هو راض باطنا وإن لم يصرح بأن أتولى. هنا إذا ادعيت هذا يجيء الاحتمال الثاني، وهو أن يكون وجه الحكم بصحة تصرف المشتري بالنيابة عن الولي كونه يتصرف مع علمه برضاه، وفرض لم يصرح له بالإذن لكنه عالم برضاه، فهنا يرد عليه حينئذ. أولا أننا قدمنا أن الموجود بحسب الفرد أمارة ظنية لا تفيد علمه برضاه، ها؟ لكن لو غضضنا النظر عن هذا وسلمنا لك أيضا بالعلم بالرضا، حينئذ يرد على هذا أنه سيأتي في باب الفضول أن تصرف غير المالك ببيع مال المالك إذا كان من دون إذن صريح ولمجرد علمه برضا المالك باطنا بالتصرف، مثلا هذا ابني وأعلم يقينا أنه يرضى أن أبيع له هذا المال، يقول مجرد ذلك لا يخرج التصرف عن الفضولية، بل يعتبر الإذن الصريح المصرح به، الرضا الباطن لا يكفي. فإذا كان لا يكفي فغاية ما هنا أن الأجنبي الذي تصرف عن الولي عالما برضاه باطنا هو متصرف فضولا، هو باع عنه لنفسه فضولا وقبل عن نفسه أصالة، فهذا العقد فضولي من جهة البائع. وإذا كان فضوليا يبنى على حكم الفضولي، هل الفضولي يبطل من رأسه ويكون باطل؟ هل الفضولي موقوف على الإجازة فيكون موقوفا؟ فإذا أجاز المالك صح بالفعل، وإذا لم يجز ورده بطل كأنه لم يكن. هكذا يكون الحكم حينئذ، لا كما قال كاشف الغطاء وقال تلميذه في توضيح مطلبه إنه يحكم بنفوذ هذه المعاملة وتأثيرها الملك فعلا من باب تولي المشتري وحده طرفي العقد، حتى لو جعلته احتمالا، الاحتمالية من جهة إمكان أن يقال إنه متول للطرفين، وذلك بأنه مأذون في التملك، إذا مأذون في تمليك نفسه، الاحتمال من هنا لا يبعد من هذه الجهة. أما إذا بنينا على هذا إذن فيكون عمله صحيحا ومؤثرا للملك للإباحة، وهو موجبا قابلا. لكن نحن نقول له حتى لو أخذنا بهذا الذي قلت لا يبعد، وقلنا مأذون بهذا النحو، فليس مأذونا بالصراحة، غايته علمه من قرائن الحال مما علم بسببه بإذن الولي للصبي، علم بالإذن له في التملك بل وفي التمليك بعد عدم أهلية الصبي، فعلم بالرضا الباطني وغايته أن يكون فضوليا. فما يترتب على هذا ليس أنه لا يبعد الحكم بالصحة وملكه، يعني ولا يبعد ملكه، بل أن يكون فضوليا ويبنى على المختار في الفضول لا غير. هذا إشكال آخر. في آخر الكلام يقول لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي ولا لما ذكر بالصحة من الصحة بالأشياء اليسيرة. توضيح هذا الإشكال أنه تقدم تصحيح هذه المعاملة الواقعة بين الصبي والكبير بجعل الصبي واسطة وآلة لا غير، وإنما المعاملة بين الكبيرين بعد البناء على كفاية التراضي ووصول المال. والتراضي محرز، هذا الكبير جاء بنفسه راض بلا إشكال، ذاك الولي ظاهر الحال أنه راض وأقام ولده مقامه، إذن يعتبر رضا البالغين ويكفي وقد أحرز مع وصول المالين فيتم المطلوب، هكذا صحح. وأما الصبي فمجرد آلة، حينئذ نقول إن هذا يكون تصحيحا على مقتضى القاعدة، بمعنى تصحيح عمل البالغين، والقاعدة في البالغين صحة عملهما، الأصل صحة عملهما، بالغان ليس كالصبي، بالغان تصرفاتهما ممضاط، أوفوا بالعقود، ما أدري كذا إلى آخر في البالغين. في الصبيان لا، عندي قاعدة معاكسة، بطلان معاملة الصبي بالإجماع إلا ما أخرجه الدليل. فتخريج هذه المعاملة بمعنى صحة فعل الصبي يكون استثناء من قاعدة وعموم بطلان عمل الصبي، أما تخريجها على معنى صحة عمل البالغين والأثر للبالغين ولو بعد البناء على كفاية رضا البالغين، فهذا من باب التخريج على القاعدة في عمل البالغين. لما كان في كلام كشف الغطاء وتلميذه أن العبرة برضا البالغين والصبي مجرد آلة والصحة لهما لفعلهما، يعني لرضاهما لرضائهما مع وصول المالين، إذن هما يصححان على القاعدة، بخلاف مثل صاحب الرياض مثلا. صاحب الرياض قال يصح عمل الصبي في خصوص الأمور اليسيرة أو في خصوص ما كان فيه آلة، هذا التصحيح منه على خلاف القاعدة، يصحح عمل الصبي نفسه، والقاعدة في عمل الصبي البطلان، فهذا استثناء ليس على القاعدة. إذن هما يصححان على القاعدة، هو يصحح بنحو الاستثناء، حينئذ يرد عليهما يرد عليهما أنهما خصا هذه الآلية بالصبي، جعلا واسطة البالغين في إيصال المال هذا الصبي، وخصا صحة عملهما المبني على رضاهما مع وصول المالين المستعين بالواسطة، والآلة خصاه بمكانة الواسطة صبيا، مع أنه يمكن حينئذ أن يقال لا يختص ذلك بالصبي بل يعم المجنون والسكران بل وحتى البهيمة، ما دمنا نتحدث عن تصحيح عمل البالغين على القاعدة وأن الصبي لا شأن له سوى الآلية، فليصح مثل ذلك من عملهما الذي هو رضاهما ولو مع توصيت المجنون أو توصيت شخص سكران تحمله المال وتقول خذه إلى دار فلان، سيصطدم بمئة حائط وشجرة في الطريق ويقع 700 مرة، لكن آخر شيء يصل يعف الدار، إذا أوصله تم المقصود وحصلت الآلية ولا شأن للسكران. تقول هذا سكران وسكران، أريد أن أوصل المال فقط. لو أعرف أني إذا رميته في الريح حملته إليه لكفاني، إذا وضعته على الدابة التي تعف الطريق يكفيني. إذا أردت التصحيح على القاعدة ناسبا التأثير إلى رضا البالغين فلا فرق في جميع ذلك، المهم أن يصل المال. فلماذا تخصونه من حيث الآلية بالصبي؟ أيضا خصوا الصحة بالأشياء اليسيرة كما جاء في كلام التستري كاشف الغطاء، قلنا قال خصوصا المحقرات، وعباراته تدل على الشمول لغيرها. نعم في خصوص المحقرات أوضح، كما يعطي عبارة خصوص يعني إصدار الحكم العام ثم القول خصوصا المحقرات، ليدل على أن الحكم أعم من المحقرات لكنه أوضح في المحقرات. لكن التستري في الشرح فرضها أمورا يسيرة، وفرض أنها مما يتسامحون فيها، وأنه مما تكون قيمتها متعينة لا يحصل فيها مماكسة واختلاف إلا بالشيء اليسير الذي يتسامح فيه أيضا ولا يكون منشأ لخلاف، فرض الكلام هنا. فيرد الإشكال، لماذا تخصون ما ذكر بالأشياء اليسيرة مع أنه إذا أردنا أن نصحح رضا البالغين من جهة رضا البالغين فلا يختص بذلك، ينطبق أيضا على الأشياء الخطيرة. نقول حتى الشيء الخطير ما دام الصبي لا تأثير لفعله أبدا وهو مجرد آلة وواسطة في الإيصال والمعاملة بين البالغين، فالبالغان يصح أن يتعاملا حتى في الخطير من الأموال. نعم لو كنا نصحح بنحو الاستثناء على خلاف القاعدة وننسب التأثير إلى عمل الصبي كما هو مختار صاحب الرياض، يمكن حينئذ التخصيص بالصبي والاقتصار على اليسير من المال، أو إذا شئت تعبر بالعكس الاقتصار على الصبي والتخصيص باليسير من المال. لماذا عبرت هكذا بالعكس؟ أما بالنسبة للصبي فلأن مستند الحكم بصحة عمله وتأثير فعله ما يدعى من السيرة على التعامل مع الصبي وإمضاء هذه السيرة، والسيرة دليل لبي، والقدر المتيقن منها هو الصبي، يعني لا المجنون ولا السكران ولا البهيمة مثلا، قدر متيقن صبي. ولأنه من باب قدر متيقن عبرت بالاقتصار على الصبي. وأما بالنسبة لليسير من الأموال فلأننا يمكن أن ندعي إحراز اختصاص السيرة باليسير لا مجرد قدر متيقن، يمكن دعوى إحراز ذلك أن السيرة الجارية على المعاملة مع الصبيان هي في اليسير، يعطونه البيضة كما قال والجوزة والبقلة وهكذا، يقولون بع هذا بفلس ونص فلس وربع فلس وحبة وحبتين وأمثال ذلك، وأنت تمر في الشارع فتجد الصبي يحمل بيضة فتشتريها منه أو بقلة فتعامل عليها وأمثال ذلك. فيمكن أن يدعى إحراز ذلك، ويمكن أن يقال أيضا إنها سيرة وهذا هو القدر المتيقن. على كل حال النتيجة، من كان يقول إن الصحة لعمل البالغين ورضاهما مع وصول المال لا ينبغي التفرقة على هذا بين توسيط الصبي وغيره، ولا بين كون المعاملة في اليسير والخطير، وهذا ورد عليكما. نعم، من كان يريد أن يصحح عمل الصبي ويسند التأثير إليه ولو على خلاف القاعدة، واستثناء من عموم المنع عن معاملاته، هؤلاء يجوز على كلامهم الاقتصار على الصبي وعلى المال اليسير، لأن دليل الصحة هنا هي السيرة، والسيرة دليل لبي. يمكن أن يقال إن القدر متيقن منها خصوص الصبي لا المجنون ونحوه، وخصوص المال اليسير دون الخطير. هكذا، بهذا تم الكلام في هذه المسألة. قال: ثم إنما ذكر، ما ذكر يعني ماذا؟ هسه ما ذكره كشف الغطاء، ما ذكره تلميذه، هي أصبحت العبارتان بمنزلة العبارة الواحدة بعد هذا التوضيح من التلميذ. المهم أن المقصود معنى ما ذكر، لا ما ذاكر من ما ذكر، ما قيل لا من قال،
ما ذكر هذا المحقق،
ما قيل لا من قال، ما هو الذي ذكر، لا من الذي ذكر، ما هو الذي ذكر. ما ذكر من كفاية صحة، من صحة المعاملة وكفاية التراضي فيها، تراضي البالغين، هذا الذي ذكرتموه، وبإذن يعتبر فيه إحراز الرضا، والإحراز يكون عادة باليقين، وإن لم يذكره المصنف في أقل الأحوال بالظن المعتبر الذي يقوم مقام هذا اليقين. يعني إما أن تتيقن برضا الولي، أو على الأقل تأتيك بينة عادلة، عدلان يشهدان سمعنا بآذاننا هذه، وإلا صمت فلان أبو فلان يقول له اجلس في دكاني وبع وعامل، قم مقام اليوم فإني لا أستطيع الحضور إلى الدكان مثلا، إما اليقين أو مثل هذا الذي يقوم مقام اليقين، لا مطلق أمارة ظنية لمجرد أنه جلس مجلس أبي أو باع في السوق على رؤوس الأشهاد وأمثال ذلك كما تذكرون. لذلك يقول: ثم إنما ذكر مختص بما إذا علم إذن من له الإذن، الذي هو شخص بالغ عاقل للصبي، إذنه للصبي، سواء كان هذا الشخص البالغ العاقل وليا كما في تصدي الصبي للتصرف في مال نفسه أو في مال الولي، يأذن له الولي بالولاية أو بالأصالة، أو كان غير ولي كما فيما تصدى للمعاملة في مال الغير فيأذن هذا الغير ويرضى هذا الغير، والعبرة برضى هذا الغير. قلت هنا طبعا يحتاج إلى إذن الولي في استعمال ذلك الغير للصبي ولو آل في الإيصال، لكن يحتاج إليه من باب استحلال الاستعمال، تكليفان، ولا ربط لإذنه هذا في صحة المعاملة، فإن العبرة في المعاملة برضى المالك أو من له الرضا، من له الرضا هنا هو نفس المالك، واضح؟ في المال، في نقل المال، هناك فيما كان المال مال الصبي أو الولي، من له الرضا في نقل المال في المعاملة هو الولي بالأصالة في ماله، والولي بالولاية في مال الصبي، فيعتبر رضا في نفس المعاملة، هو طرف المعاملة في الحقيقة. أما هنا فطرف المعاملة ذاك المشتري الذي جاء إلى الدكان، وطرفه الآخر هذا المالك الذي يبيع الصبي في ماله، وإذن الولي لا ربط له بصحة المعاملة، فالتفت إلى هذا جيدا. وأما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا من صيرورة الشخص موجبا قابلا والحكم متفرعا على ذلك بالملك، ففيه أولا هذا قلت على عكس ما رتبته في البيان، أن نتولي وظيفة الغائب وهو من أذن للصغير. سلمنا يعني أنك تتولى هنا وظيفة الغائب وتكون موجبا عنه، لكن إن كان بإذن منه بلي نعم سلمنا، لكن نناقش في الوجه الذي لأجله تحكم بصحة تولي الطرفين من شخص واحد. خب عن نفسه بالأصالة صحيح، عن غيره بالنيابة ما الوجه في صحة هذه النيابة؟ تقول إن كان أن نتولي وظيفة الغائب يعني صحة أن يكون مقام الغائب الذي على أساسه يحكم بصحة المعاملة المتولى فيها الطرفان. تولي وظيفة الغائب صحة هذا التولي إن كان بإذن منه، تدعي الإذن منه، فالمفروض انتفاء الإذن، ما رأك ولا كلمك ولا أشار ولا أرسل لك بكتاب أو رسول يصرح لك في شيء من ذلك بالإذن، فكيف تقول بالإذن؟ وإن كان بمجرد العلم بالرضا تقول لا ما في إذن صريح، لكني أعلم أنه راض، ألست أنا الذي أعلم بأنه أذن للصبي بحسب الفرض؟ فإذا أعلم أنه راض أن أتولى أنا، لما؟ لأنه لما علمت أنه أذن للصبي علمت أنه أذن لي بالالتزام ورضي بأن أتولى، ولما علمت بأنه رضي لي أن أتولى والصبي فاقد الأهلية علمت أنه راض أيضا بأن أتولى من قبله وأصير مالكا مملكا متملكا موجبا قابلا مثلا. إذا كان علمي بإذنه لي بالالتزام من إذنه للصبي فكل ذلك أصلا هو بمعنى الرضا لا بمعنى الإذن الصريح، لأن غاية ما علمته هنا ليس إذنه صريحا للصبي، وكل ما علمته لو سلمنا العلم من جلوس الصبي مجلسه هو رضاه بتولي الصبي على نحو مستلزم لرضاه بتملكي، على نحو مع فرض عدم أهلية الصبي دال على أن معنى رضاه بتصرف الصبي هو عبارة عن أن أتولى أنا عن الصبي، كل ذلك على نحو الرضا الباطن من دون إذن صريح. الأمارة لا تكشف عن أكثر من هذا، الأمارة لا تدل على أنه وقف موقفا وقال أذنت وكذا، ما في به هذا، الأمارة ساكتة، أمارة ساكتة، أمارة حال يدل على أن هنا رضا بأن نتصرف لا أن هنا إذنا، هذا غايته. وفيه أولا أنها ظنية، لكن لو غض النظر عنها وسلمنا أنها العلم فالاكتفاء به بالعلم بالرضا باطنا، في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل بل ممنوع كما سيأتي هناك، فيكون فضوليا ويبنى الحكم على المختار في الفضولي. وثانيا أن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عن الولي الذي أذن للصبي، ما عندي إلا قصد واحد أن أتولى عن نفسي أصالة. إشكال أخير، ثم إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي ولا بالأشياء الحقيرة ما دمت تصحح بين البالغين، بل هو جار في المجنون والسكران، بل البهائم للبالغ أن يوسط ويستعمل على نحو الآلية ما شاء من هذه، وليس ينحصر ذلك بالصبي ما دام ليس للصبي شيء، ليس لعمله حظ من التأثير في الصحة. ولا بالأشياء الحقيرة. إذن بل هو جاء في المجنون والسكران بالبهائم وفي الأمور الخطيرة. إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير آلة فلا فرق في الآلية بينه وبين غيره، كما لا فرق في المورد بين اليسير وغيره. نعم، من تمسك في ذلك بالسيرة على خلاف القاعدة على خلاف العموم في الصبي، يريد أن يثبت الصحة لفعل الصبي من غير أن يتجشم ويتكلف لإدخال ذلك تحت القاعدة ومن باب صحة عمل البالغين، فهذا له تخصيص ذلك الآلية يعني بالصبي لأنه المتيقن من مورد السيرة، كما له أن يخصص ذلك باليسير لأن ذلك مختص بالمحقرات. شوف فرق عبارة المصنف، قال لأنه المتيقن، الصبي متيقن، لكن قال أن ذلك مختص بالمحقرات، كأنه يجزم أن السيرة على تقديرها مختصة بالمحقرات، لكن يشك مختصة بالصبي أو لا، فالقدر متيقن منها كدليل اللب هو الصبي، والحمد لله رب العالمين.